أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فمر بنا في طائفة الروايات الدالة على أن زيادة الركن أو نقيصة في الفريضة موجب للبطلان، وفي النافلة نعم ليس مؤثر في البطلان. ليس مؤثر في البطلان، فتكون هذه الروايات المفصلة حاكمة على الطائفة الأولى التي فيها إطلاق. فصحيح زرارة وبكير بن أعيان عن أبي جعفر عليه السلام مر بنا في الوسائل في زيادة لفظة ركعة، بينما في الكتب الأربعة ليس فيها لفظة أربعة ركعة. طبعا الكتب الأربعة المطبوعة الآن للأسف استقصاء لنسخ التهذيب أو الفقيه ليس موجود في البيان، الحمد لله الآن طبعة أخيرة صارت للكافي 15 مجلد استقصي فيها النسخ لا بأس، لكن التهذيب إلى الآن والكاف والفقيه أيضا إلى الآن. فواحد يشوف النسخ كيف هي هذا يملي عمل. جملة من الأعلام عندهم أن نسخ الكتب الأربعة عند صاحب الوسائل أضبط من عندنا من عندنا، لأن نسخة صاحب الوسائل الكتب الأربعة كتابة يدا بيد إلى الشيخ الطوسي، لا يعني بسلسلة سنة، بسلسلة سند ليست مناولة ولا إجازة تبركية. هذا إذا ثبت أن نسخ الوسائل كلها، طبعا هذا بعد في شيء تثبت أن نسخ الوسائل فيها لفظة المكتوبة أو عفوا لفظة ركعة، لأنه كما مر بنا أمس نسخ الوسائل المطبوعة مع المخطوطة التثبت منها وتحقيقها يريد له أيضا جهد. لذا بحث النسخ بحث على كل شديد الخاطر كما مر بنا أمس. المهم في نسخة المطبوعة من الوسائل إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة، كلمة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا اذا كان قد استيقن يقينا. اليوم وقال لو لم يكن لفظه ركعه نفس الكلام، اذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبه في المكتوبه بالتالي غير النافله. الروايه الثالثه صحيحه الحنفي نعم تخريجها انه يدل على ان المكتوبه اذا وقع فيها زياده استيقن انه زاد، لا انه زاد عمدا، استيقن انه زاد يعني علم انه قد حصلت منه زياده فتكون مبطله. لغايه الان تيجي ادله اخرى تقول ان الزياده السهويه في غير الاركان غير مبطله. لا، استعملت ركعة في الركوع. أقول ليس يؤثر، لماذا؟ لأن إحنا نريد أن نخرج بأن زيادة الركوع أو زيادة الركن مضرة في الفريضة. كيف نخرج لو لم تكن لفظة ركعة؟ فقط كانت لفظة الرواية إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها، تدل على أن الزيادة مطلقا ولو سهوا مبطلة للصلاة. غاية الأمر هذا الإطلاق في كون الزيادة مبطلة مطلقا للصلاة، سواء كان زيادة ركنية أو زيادة غير ركنية، عمدية أو سهوية، عموم في الإبطال. خصص هذا العموم بماذا؟ بالأدلة الواردة على أن الزيادة السهوية غير ركنية غير مبطلة، ويبقى الباقي على حاله. ففي المكتوبة إذن الزيادة مطلقا مبطلة في الأركان ولو كان سهوا. إيه لك استعملت الركعة؟ لا مو هذا مو في الأول. مو لا مو 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 لا ما في كثرة، نعم كثرة موجودة هم في الركوع في الركعة في الركوع. أصلا أصل اشتقاق الركعة في المجموع من الركوع. نعم لا بعدها مو يستعمل، لا يستعمل، ليس مهجور. أنت على كلامك تقول مهجور، بينما ذكرنا روايات عديدة استعملت الركعة في الركوع. الرواية الثالثة صحيحة الحنبلي، أبواب الخلل في الصلاة، الباب 18، الحديث الرابع. قال سألته عن الرجل، المهم هذه الرواية فيها الصدد، أنها تبين أن في الفريضة الخلل في الركن مبطل. احنا فيها الصدد على اساس تقيد اطلاق الطائفه الاولى التي تقول ان زياده الركن مطلقه او نقيصه غير مبطله اللي اعتمد عليها الشيخ الطوسي. قال سالته عن الرجل سهى في ركعتين من النافله. سألته عن الرجل سهى في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة. قال يدع ركعة من الركوع، يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعده. طبعا فركع في الثالثة، ركع في الثالثة يعني ماذا؟ يعني دخل في صلاة نافلة أخرى. أعيد فرض السؤال السائل، سألت عن رجل سهى في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما، خب النافلة هي كلها ركعتين ركعتين، حتى قام فركع في الثالثة، يعني دخل في صلاة نافلة أخرى. حتى قام فركع في الثالثة، في العبارة فقال يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعده، يعني صلاة ثانية. فهذا يدل على أن زيادة الركوع في النافلة ليست مضرة، فتكون هذه الصحيحة مبينة على أن الزيادة في النافلة غير مضرة، تحمل الطائفة الأولى عليه. هذه من الطائفة الثانية الدالة على التفصيل بين الفريضة وبين النافلة. الرواية الرابعة صحيحة أبي البصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أيقن الرجل أنه ترك، هذه الرواية موجودة في أبواب الركوع الباب العاشر الحديث الثالث. إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة، هذه كلها استعمال ركعة كلها في الركوع، الرواية اللي سبقت وهذه الرواية نفس الشيء. إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين، يعني ترك ركوع، وترك الركوع استأنف الصلاة. هذه الرواية إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة، هذه الصحيحة تفيد البطلان بقول مطلق مع ترك الركوع، تعارض الطائفة الأولى. الطائفة الأولى فيها أنه إذا سجد السجدتين وترك الركوع يهدم السجدتين ويأتي بالركوع، هذه بالعكس تقول تبطل الصلاة، هذه تدل على البطلان مطلقة، تلك تدل على الصحة مطلقة. الروايات المفصلة تحمل هذه الدالة على البطلان في الفريضة وتلك على النافلة. طبعا في نفس الباب، الباب العاشر، روايات عديدة دالة على أن ترك الركوع والسجود وإلى أن يسجد مبطل للصلاة. طبعا في كثير من روايات هذا الباب صحيحة دالة على بطلان الصلاة بمجرد ترك الركوع والسجود، محمول على سجود السجدتين لنصوصية هذه الصحيحة، صحيحة أبي بصير، وإلا في صحيحة رفاعة وصحاح أخرى صحيحة أبي بصير وغيرها فيها مطلق السجود، حتى صحيحة أبي بصير، بس ما معمول بها. إذا ترك الركوع وسجد سجدة واحدة لا تبطل الصلاة، لنصوصية هذه الصحيحة تقول لا تبطل الصلاة إلا بسجدة السجدتين، وهذا الشرط في كلام المعصوم وليس في كلام الراوي كي يقال أنه موردي، لا شرط، يعني إذا ترك الركوع وسجد سجدتين تبطل الصلاة، أما إذا سجد سجدة واحدة لا تبطل الصلاة، طبعا من السجدة واحدة ليست بركوع. وهذا الباب نفسه الباب العاشر هو دليل على أن الركن في السجود اثنتان وليس واحدة، نفس هذا الباب في أبواب الركوع هو عمدة الدليل المشهور على أن الركن في السجود اثنتان وليست واحدة، هي هذه الصحيحة المباركة لأبي بصير. فهذه الصحيحة من جهة تبين ركنية الركوع ومن جهة تبين ركنية السجدتين، دي الصحيحة طبعا مو بمفردها، يعني روايات أخرى دالة لكن دالة بشكل إطلاق أو إجمال هذه أبين. دعني أشير إلى نقطة في الدلالة لا بأس، في باب الدلالات مثلا افترض هذا المطلب، نريد أن السجدة أن الركن في السجدتين أن الركن في السجود سجدتين أو لا، الركوع ركن أو لا، تجد عدة أدلة، بعض الأدلة بالإطلاق، بعض الأدلة بالإبهام، بعض الأدلة في رواية واحدة تفصل، هذا لا يعني أن الدليل ينحصر في ذي الرواية المفصلة وتلك الروايات كلها هباء منثور، لا، هذه عبارة عن تراكم الدلالة، تراكم الدلالة، صحيح الدليل المبهم مو دال بوضوح بس مو انه لا يقام له وزن، أو الدليل المطلق مثلا ليس بمؤثر بمفرده، صحيح، لكن ليس أنه هباء منثور، ليه تأثير في الدلالة؟ هذه نكتة مهمة. لماذا نكتة مهمة؟ لأنه على أساس يتبين أنه الدال على ركنية الركوع وركنية الاثنتين من السجود ليس مجرد صحيحة واحدة كي تقابل بينها وبين مجموع الطائفة الأولى، هذا خطأ. أمثل لكم مثال حسي على أساس يصير هذا واضح، لأنه إذا مثل هالموازنات في الدلالة في عملية الاستنباط ما يلتفت لها الإنسان قد ترتبك عند الموازين. الآن مثال، مثلا افرض أنوار متعددة، نور ضعيف ونور ضعيف ونور متوسط ونور كذا، يجي نور آخر يزيد الكمية ومنه يستبان مثلا مساحة أكبر، بس هذا ما يعني أنه فضل الهداية محصور بمصباح واحد، مجموع هذه المصابيح، وإن كانت تلك المصابيح لو كانت جزء منها بالمفردة ما ينير الطريق، لكن أيضا لها دور، لها تأثير، بالتالي هاي الشدة في الإنارة والهداية هي للمجموع. هذا في عالم الدلالة، هكذا في عالم الحجج، في بحوث كثيرة مؤثرة. فبالتالي إذا ركنية الركوع وركنية الأركان مخلة في الفريضة تدل عليه كل هذه الروايات اللي الآن استعرضنا منها أربع روايات، بل الرواية الرابعة في الحقيقة مو رواية، طائفة في الباب العاشر من أبواب الركوع. زين، الرواية الخامسة، أو قبل أن أنتقل للرواية الخامسة، الشيخ الطوسي رحمه الله عليه حاول يجمع بين صحيحة أبي بصير، هذه كلنا نشوف مباحث في الخلل، والخلل مباحث الخلل أو قواعد الخلل في الصلاة أعقد باب في أبواب الصلاة، يعني مؤثر. الشيخ الطوسي حاول يجمع بين صحيحة أبي بصير اللي هي إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد السجدتين وترك الركوع واستأنف الصلاة، يجمع بين هذه الروايات على البطلان والروايات السابقة اللي هو فليقم فليصلي ركعة وسجدتين ولا شيء عليه، الطائفة الأولى اللي هي روايات عديدة، يجمع بينها بماذا؟ يحمل هذه الصحيحة على الركعتين الأولتين، ويحمل الطائفة الأولى على الثالثة والرابعة على الأخيرتين، جمع بين التباين بين هذه الصحيحة أبي بصير والطائفة الأولى بهذا الجامع. هذا لا بأس به، يعني قد يكون استشهد الشيخ لهذا الجمع بماذا؟ بما ورد من روايات متعددة أن الركعتين الأولتين تشريعا فريضة من الله ليس فيها سهر، يعني ليس فيها خلل، بينما الركعة الثالثة والرابعة تشريع من النبي، سنة النبي، وفيها الوهم والسهر. فهذا كان مشاهد لدعوى الشيخ، الشيخ جمع بين الركن مخل في الركعتين الأولتين، إذا صار الركن الإخلال بالركن مبطل إذا كان في ركعتين أولتين، لهذا الشرح. والإخلال في الركن في الأخيرتين غير مخيل. يفتي الشيخ في النهاية في المقصود في بعد خلال الصلاة، يفتي بهذا. مش سهل، الشيخ هو وعد وعد صغير، الشيخ شيخ بعد الشيخ الطوسي يعرضه عن رئيس المدرسة. والإخلال في الركن في الأخيرتين غير مبطل في صحيحات الوصي، وبشهادة هذا شهادة هذه الرواية أن الأولتين من تشريع النبي والعفو من تشريع الله والأخيرتين ليس فيهما وهم، يعني لا يصح فيهما وهم وخلف، والأخيرتين من تشريع النبي وفيهما الوهم، يعني يصح فيهما الخلل والوهم. استشهد الشيخ بالجر بين ما دل على الإفطار وهو صحيحة الوصيف على الأولتين والطائفة الأولى التي تدل على عدم الإخلال على الأخيرتين. هذا الجمع لا بأس به عند الشيخ، ولكن لا يقاوم الشاهد الذي الشواهد التي ذكرناها من الروايات الصحيحة الثلاث الأولى التي تفصل ليس بين الأولتين والأخيرتين، صريحة في التفصيل بين النافلة والفريضة. نعم، الرواية الخامسة في هذه الطائفة الثانية المفصلة صحيحة أبي بصير، عفوا صحيحة الحلبي في أبواب الركوع الباب التاسع. نعم، وجه أنه ناص في التفصيل لا بالأولتين والأخيرتين، هذه من جهة مطلقة. أي وهم في أي شيء؟ في عدد الركعات فسرت، بعد ما سيد الجواب آخر أنها فسرت الوهم بمعنى الشك في عدد الركعات، لا وهم فيها، يعني إذا شككت في عدد الركعتين الأولتين باطل الصلاة، وفي الأخيرتين فيها وهم، يعني الشك في عدد الركعات، فسرت في روايات الشك في عدد في العدد. فمن جهة السهو ده مطلق قيد فصل بشكل عدد ركعات، مو في أصل الخلل بالزيادة أو النقيصة، العين بالزيادة أو النقيصة. ومن جهة أخرى دي الطائفة الثانية ثلاث روايات الصحيحة الأولى دل على التفصيل بين الفريضة والنافلة. الرواية الخامسة في هذه الطائفة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة ثلاثة أثلاث. هذه الرواية في الباب التاسع من أبواب الركوع. قال: الصلاة ثلاثة أثلاث، يعني ثلاثة أركان فيها، ثلاثة أثلاث يعني عمدتها ركنها. الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود. هل دل على أن الركوع ركن، ومعنى الركن أن النقيص فيه مقلة، هذا المعنى هو القدر المتيقن الأقل في معنى الركن. النقيصة الكلام في الأدوات الأولى أي، فبالتالي والسجود أم ركن؟ جيد، بالتالي يدل على ركنية. هذا إذا بنينا على القدر المتيقن، إذا بنينا على الجانب شو اسمه، إذا بنينا على أن الركن معناه أعظم بالصيغة، وهو صحيح طبعا كما دلت عليه روايات أبواب وركوع الباب العاشر، الركنية بهذا المعنى. فليه الباب العاشر بوحده أيضا بضميمة صحيحة الحلقة أحيانا تدل على أن الركنية التي في السجود من بعدين، بعد النقيصة وبعد الزيادة. أيضا رواية الزواج السادسة الطائفة في الحقيقة اللي هو في نفس الباب التاسع، دال على كون الركوع هو مما افترضه الله. وما افترضه الله في صحيحة لا تعار، صحيحة زرارة الواردة في لا تعاد، في قاعدة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والركوع والسجود وكذا وكذا. اللطيف لا تعاد معللة بقاعدة أعم منها أكبر منها، قاعدة لا تعاد اللي هي قاعدة مهمة في باب خلو الصلاة، معللة مدلل عليها بقاعدة أعم وأكبر وأهم منها وغير مختصة بباب الصلاة. القاعدة دي ما هي؟ قال: لأن القراءة سنة، التشهد سنة، كذا سنة سنة، والركوع فريضة، والسجود فريضة، والطهور فريضة، ولا تنقض السنة الفريضة. لا تعاد يعني باطل، لا صح، عفوا صحيحة، إلا تعاد يعني باطل. الصلاة لا تعاد يعني صحيحة، الصلاة تعاد يعني باطل، الصلاة لا تعاد يعني صحيحة إذا كان خلل في السنة، فتكون غير أركان، والصلاة تعاد لأنها فريضة يعني ركن. لقيت قاعدتين مهمتين نستفيدهما من صحيحة زرارة، وهي ماذا؟ يعني غير قاعدة لا تعاد، أمرين آخرين مهمين. أولهما أن كل ما افترض الله في افترضه الله في الأبواب الأصل فيه أنه ركن. إلا ما استثناه الدليل. زين، عكس ذلك، والأصل فيما سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأصل فيه أنه ليس بركن، إلا هو ممتنعها طبعا، إلا ما دل عليه الدليل. هذه نكتة مهمة. الأصل فيما افترضه الله أنه ركن، سبحان الله، هذه أقسيم على نظريتنا في أصول القانون، تشريعات فوقية وتحتية. الأصل فيما افترضه الله ركن، والأصل فيما افترضه النبي سنة ليست ركن. هذه نكتة مهمة، قاعدة جدا، إلا ما خصصه الدليل. يمكن يخصصه الدليل، يستثني طبعا، إلا ما خصصه الدليل. هذه قاعدة مهمة غير قاعدة لا ترى. قاعدة ثانية، طبعا كل الأبواب حتى المعاملات حتى الإيقاعات، قاعدة ثالثة مهمة في هذه الصحيحة الشريفة المباركة المروية طبعا بطرق بعد، أن السنة لا تنقض الفريضة. طبعا بعبارة أخرى نفس القاعدة الثانية عبارة أخرى عنها القاعدة الثالثة، وهي قاعدة واحدة. إذا بنينا على أن كل ما سنه النبي ليس بركن، ليس بركن يعني ماذا؟ يعني الخلل فيه مو مطلقا خلل مبطل، والأصل فيما فرضه الله أنه ركن، يعني ماذا ركن؟ أحد آثار الركن، وإن كان هي قاعدتان بس يعني تقريبا متقاربتان. الأصل فيما سنه الله أنه ركن، أي يكون مخل الإخلال به مبطل للصلاة، أما للصلاة أو للبيع أو للطلاق أو لمعارضة. فإذا لا تعاد الصلاة، نستطيع أن نقول لا يعاد الطلاق إذا حصل سهوا الخلل في شرائط الطلاق التي سنها النبي، أما التي فرضها الله مثلا من شرائط الطلاق شهادة الشاهدين، إلا السنة سنة السقيفة رفعوا اليد عنها الشاهدين في الطلاق، عمدوا إلى كما يقول الإمام الكاظم ما شرطه الله طرحوه وما لم يشترطه وضعوه. في النكاح القرآن ما اشترط الشاهدين، في الطلاق اشترط الشاهدين، فهم خالفوا الله في كلا الأمرين. هنيئا لهم من الجهة يعني، فخالفوا بالتالي. أي فبالتالي هذا مجرد على كل دي. فكذلك في الطلاق نستطيع أن نقول لا يبطل الطلاق إلا إذا صار إخلال بما افترض الله، ولو صار خلل فيما سنه النبي أو في البيع أو في الصلح أو في الحج أو في كل باب من أبواب العبادات والمعاملات قاعدة عامة. حينئذ هذه تنضم إلى الصحاح الدالة على أن الطهور والركوع والسجود، طبعا في روايات دالة على أن الركوع والسجود والطهور مما افترضه الله غير صحيح الزوار، طبعا في رواية في أبواب الركوع الباب أظن الباب السابع أو الخامس على كل هناك فيها ما حد الركوع أو من أين وجوب الركوع، هل في القرآن ما يبين أخذ الركوع والسجود في الصلاة، يبين الإمام يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا كذا التعبير فيها بالحاضر الصلاة سيجي هذا الحين. نحن بحثنا في أصل ركنية الركوع، يجي بحث هذا مفصل. إذا هذا على كل تمام الكلام في هذا المبحث من أن الركوع زيادة ونقيصة مخلة، خلافا للشيخ الطوسي رحمة الله عليه. في الحقيقة مر بنا دعوة الشيخ ليس في أن نقيصة الركوع غير مبطلة بالدقة، رأي الشيخ الطوسي وجماعة من القدماء أن تدارك الركوع لزومي ولا تبطل الصلاة، إنما مراد أن زيادة السجدتين ليست مبطلة في الصلاة، وهذا طبعا ما يمكن المساعدة عليه كما مر بنا لأنه محمول على النافلة. هذا كان أصل الكلام في الركوع، ركنية الركوع. طبعا في أدلة خاصة في صلاة الجماعة دالة على أن زيادة الركوع متابعة لإمام الجماعة غير مبطل للصلاة. افترض ركع أو الإمام بعد حين قاعد يقرأ انتهى من سورة الحام، هو بناء انتهى من السورة فركع، هو الإمام الحين بيقرأ سورة طويلة يظل راكع، لا يرجع ويتابع الإمام ثم يركع مرة أخرى ركوع، هذا الركوع الزائد لا مانع من غير مبطل للصلاة إذا وقع سهو في صلاة الجماعة، حتى السجود بعد حتى السجدتين مع أنها معروفة، إذا سهوًا صدرت من الإنسان أسبق من الإمام، يعود إلى يتابع الإمام، فبالتالي إذا يكون زيادتهما ليست مبطلة. في خصوص الجماعة دل الدليل على عدم الإبطال. بس نقرأ العنوان وغدا نتابع إن شاء الله. يقول الماتن: وواجباته الركوع أمور، أحدها الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه، وصولا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه، فمو ضروري يضع اليدين، وإنما هما وضع اليدين مستحب. المهم الانحناء، طبعا إذا لم يضع يديه الصيدة فقرات ديسك من نوع التمام. هذا الاستعراض مو بوترا، أقول له تخريج طبيعي. وغدا صلى الله على محمد وعلى آله.